إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل اليوم موضوعنا حول أنواع السحر، حيث تكلمنا في المحاضرة الماضية عن نوع واحد من أنواع السحر، ألا وهو سحر التفريق، وبينا أعراضه وكيفيته وكيف يعالجه المسلم. والآن مع النوع الثاني من أنواع السحر، وهو سحر المحبة. وهذا السحر يطلق عليه في الشرع التولة، وهو ما يفعله النساء لكي يتحببن إلى أزواجهن. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يقول ابن الأثير: التولة بكسر التاء وفتح الواو ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، وجعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى. وأحب أن أنبه إلى أن الرقية المعنية في الحديث السابق هي الرقية المحتوية على استعانة بالجن والشياطين. أما الرقية بالقرآن والأدعية والأذكار المشروعة فهي جائزة مشروعة بإجماع الفقهاء، وقد ثبت في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وسحر المحبة له أعراض خمسة، أولها الشغف والمحبة الزائدتان، ثانيا الرغبة الشديدة في كثرة الجماع، ثالثا عدم الصبر عنها، رابعا التلهف الشديد لرؤيتها، خامسا طاعته لها طاعة عمياء. وإن شئت أضفت عرضا سادسا أحيانا يحدث، وهو الغيرة الشديدة جدا عليها. ولكن كيف يحدث سحر المحبة؟ كثيرا ما تحدث الخلافات بين الرجل والمرأة، ولكنها سرعان ما تزول، وسرعان ما تعود الحياة إلى مجاريها الطبيعية. ولكن هناك نساء لا يصبرن على ذلك، فيسارعن إلى الذهاب إلى السحرة الكفرة ليضعوا لهن سحرا يحببهن إلى أزواجهن، لا سيما إذا علمت المرأة أن زوجها يريد أن يتزوج عليها، بل لو تزوج الرجل على امرأته وكانت المرأة قليلة الدين، حين ذاك تذهب إلى ساحر فيصنع لها سحرا يحببها إلى زوجها، وسحرا آخر يكره زوجها في الزوجة الأخرى. وما علمت المسكينة أن هذا حرام لا يجوز، بل شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا ذهبت المرأة إلى الساحر كيف يصنع لها السحر؟ يطلب الساحر منها أثرا من آثار زوجها، منديلا أو قلنصوة أو ثوبا أو فانيلة أو غيرها، بشرط أن تكون حاملة لرائحة عرق الزوج، أي لا تكون جديدة أو مغسولة، بل تكون مغسولة، بل تكون مستعملة غير مغسولة، ثم يأخذ منها بعض الخيوط وينفث عليها ويعقدها، ثم يأمرها أن تدفنها في مكان مهجور. فإن لم تستطع المرأة أن تحضر شيئا من ذلك، صنع لها سحرا في ماء أو دم حيض أو بول أو قذارة أو غير ذلك مما يفعله السحرة الأنجاس، وأعطاه للمرأة ووضعته لزوجها في الطعام. وأشد ما يكون السحر على نجاسة، وأشد منه ما يكون بدم الحيض، ثم يأمرها أن تضعه لزوجها في الطعام أو الشراب، أو يمكن أن تضعه في طيبه. ولكن هناك آثار عكسية للسحر، لا سيما سحر المحبة، منها أحيانا يمرض الزوج بسبب هذا السحر. وقد علمت بأن رجلا مرض 3 سنوات بسبب ذلك. وأحيانا ينقلب السحر بالعكس فيكره زوجته، وهذا ناتج عن جهل كثير من السحرة بأصول السحر، حيث يصنعون له سحرا يكره الزوجة الأخرى ويحب زوجته هذه، فإذا به يكره جميع النساء بما فيهم زوجته. أحيانا تعمل الزوجة لزوجها سحرا مزدوجا، بأن يكره كل النساء ويحبها وحدها، فيسبب ذلك كراهية الزوج لأمه وأخواته وعماته وخالاته وجميع ذوي رحمه من النساء. رابعا، أحيانا ينقلب السحر المزدوج فيكره الرجل كل النساء حتى زوجته. ولكن ما هي أسباب سحر المحبة؟ أسبابها نشوب الخلافات بين الزوجين، طمع المرأة في مال الزوج لا سيما إذا كان غنيا، إحساس المرأة بأن زوجها سيتزوج عليها بأخرى. ورغم أن زواج الرجل بزوجة ثانية أو ثالثة لا غضاضة فيه، ولكن النساء في هذا الزمان لا سيما المتأثرات بأجهزة الإعلام المدمرة تظن أن زوجها إذا أقدم على الزواج بأخرى فهذا دليل على أنه لا يحبها، وهذا خطأ فاحش، لأن هناك أسباب كثيرة يمكن أن تدفع الرجل على الزواج بثانية وثالثة ورابعة رغم أنه يحب زوجته الأولى، منها مثلا رغبته في كثرة الأولاد، أو عدم صبره عن المعاشرة في وقت الحيض أو في وقت النفاس، أو رغبته في توطيد علاقته بأسرة معينة، أو غير ذلك من الأمور الكثيرة رغم أنه يحب زوجته. وعلى كل حال فهنا نصيحة أقدمها للمرأة المسلمة التي تريد أن تسحر زوجها سحرا حراما، فأنا أقدم لها نوعا من أنواع السحر الحلال، وهي أنها يمكن أن تسحر زوجها بما أحل الله جل وعلا لها بكثرة التزين والتجمل له، فلا تقع عينه منها على قبيح ولا يشم منها إلا أطيب ريح، وبالابتسامة المشرقة وبالكلمة الطيبة وحسن العشرة والمحافظة على مال الزوج ورعاية الأطفال وحسن العناية بهم وطاعته في كل شيء إلا في معصية الله، ولكن لو نظرنا إلى مجتمعنا اليوم لوجدنا تناقضا عجيبا في هذه الأمور. فنجد المرأة تتزين أحسن زينة وتلبس ما لديها من حلي وتخرج كأنها في يوم زفافها، هذا إذا كانت في حفلة أو زيارة لإحدى صديقاتها. فإذا عادت إلى بيتها غسلت زينتها وخلعت حليها ووضعته مكانه انتظارا لحفلة أخرى أو زيارة ثانية. وزوجها المسكين الذي اشترى لها هذه الثياب وتلك الحلي محروم من التمتع بها، فلا يراها في البيت إلا بالأثواب القديمة وتفوح منها رائحة الطبخ والبصل والثوم. ولو عقلت المرأة لعلمت أن زوجها أحق بهذه الزينة وأحق بهذا التجمل. فإذا خرج زوجك من العمل إلى العمل سارعي بإنهاء عمل البيت، ثم اغتسلي وتزيني وتجملي وانتظريه. فإذا حضر من عمله رأى أمامه زوجة جميلة وطعاما معدا وبيتا نظيفا، فيزداد لك حبا وبك تمسكا. فهذا لعمر الله هو السحر الحلال، خاصة إذا نويت المرأة بذلك طاعة الله جل وعلا في التجمل للزوج وإعانته على غض بصره عن الحرام، لأن الشبعان لا يشتهي الطعام ولكن يشتهيه ويتلهف عليه من حرم منه. فاعقلي هذه الكلمات فإنها ثمينة. ولقد علمت أن رجلا ذهب ليتزوج على امرأته، فبعدما تزوج الثانية وجاء بها في البيت غارت الزوجة الأولى، فإذا بها تجملت ولبست وتزينت، فنظر إليها فتعجب، من هذه؟ كأنه ما يعرفها. فلما راها قال لها كلمة قطعت قلبها، قال لها: والله لو رأيتك بهذا المنظر قبل اليوم ما تزوجت عليك. فعلى المرأة أن تنتبه من هذا جيدا. والآن نبين كيف نعالج سحر المحبة. أولا، تقرأ على المريض الرقية التي ذكرتها آنفا، غير أنك تزيد على هذه الرقية الآيات 14 و15 و16 من سورة التغابن، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ثانيا، غالبا لا يصرع المسحور بهذا النوع من السحر، وإنما يشعر بتخدير في الأطراف أو صداع في الرأس أو ضيق في الصدر أو ألم شديد في المعدة، خاصة إذا كان قد شرب السحر وربما تقيأ مع الرقية. فإن شعر بألم في المعدة أو رغبة في التقيؤ فاقرأ له هذه الآيات على ماء ومره أن يشرب منها أمامك، فإن تقيأ شيئا أصفر أو أحمر أو أسود فقد بطل السحر والحمد لله، وإلا فمره أن يشرب من هذا الماء 3 أسابيع أو أكثر حتى يبطل السحر. وهذه الآيات هي:
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
وهذه الآيات بعدما تقرأها على ماء تلاحظ أن البخار الخارج بالقرآن ينزل في الماء، ويجب عليك أن تنبه على الرجل ألا يعلم امرأته بأنه يتعالج من هذا السحر، لأن المرأة معه في البيت فربما جددت له السحر مرة أخرى. هذا علاج سحر المحبة. والآن نعطي نموذجا على سحر المحبة. رجل تقوده زوجته: جاءني هذا الرجل وأخبرني بأنه كان طبيعيا مع زوجته ومنذ أشهر صار غريبا عجيبا، يقول: لا أصبر عن زوجتي لحظة حتى إنني أكون في العمل وأنا أفكر فيها ومشغول بها، وإذا رجعت من العمل ودخلت البيت بادرت بالنظر إليها لأراها، وإذا كنت جالسا في المجلس مع ضيوفي تركتهم بين الحين والآخر ودخلت إليها لأراها، أغار عليها غيرة شديدة فوق العادة، أكثرت من معاشرتها وصارت كأنها تقودني، إذا دخلت المطبخ دخلت خلفها، وإذا دخلت غرفة النوم وراءها، وإذا ذهبت لتكنس البيت أو تنظفه وراءها، فما أدري ما الذي حدث لي، إذا طلبت مني طلبا مهما كان بادرت إلى تنفيذه. بعدما سمعت منه هذا الكلام تبين لي أن عنده سحر المحبة، فقرأت له هذه الرقية على ماء وأمرته أن يشرب ويغتسل منها لمدة 3 أسابيع ثم يراجعني دون ما تشعر المرأة بذلك. وبعد المدة المقررة عاد إلي وقال: إن الأمر قد خف كثيرا جدا ولكنه لم ينتهي بعد ولم أصل طبيعيا. فكررت له العلاج والحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن ننتقل إلى سحر التخييل. قال تعالى في سورة الأعراف:
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
وقال جل وعلا في سورة طه:
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
فهذا السحر كما سمعتم قد ذكره الله جل وعلا في قرآنه، وهذا السحر له أعراض. أولا أن يرى الإنسان الشيء الثابت متحركا والمتحرك ثابتا، يرى الصغير كبيرا والكبير صغيرا، يرى الأشياء على غير حقيقتها، مثلما رأى الناس الحبال والعصية عابين تتحرك. كيف يحدث سحر التخيل؟ يقوم الساحر بإحضار شيء يعرفه الناس، ثم يقول عزيمته الشركية وطلاسمه الكفرية، ويستعين بالشياطين فيرى الناس الشيء على غير حقيقته. قد حدثني من رأى ساحرا يضع أمامهم بيضة ثم يعزم عليها، يعني يقرع العزيمة الشركية، فرآها الناس تدور بسرعة فائقة. وحدثني غيره أنه رأى الساحر يحضر حجرين ويقول طلسما، فإذا بالحجرين ينتطحان كأنهما كبشان. وهذا كله يستخدمه الساحر أمام الناس إما لابتزاز أموالهم أو لإظهار البراعة والعجب من فعله. وأحيانا يدخل الساحر هذا النوع من السحر في أنواع أخرى. ففي سحر التفريق مثلا، يرى الرجل زوجته الجميلة قبيحة جدا، وفي سحر المحبة يرى عكس ذلك. بل حدثني رجل بالأمس قال إنه إذا رأته زوجته كأنه وحش مفترس يريد أن يقترب منها فتفزع منه. وحدثني رجل بأن زوجته تراه بمنظر ثعلب أو ذئب أو حيوانا قبيحا إذا اقترب منها. ولكن كيف نبطل سحر التخييل؟ يتم إبطال سحر التخييل بكل ما يطرد الشياطين، مثل الآذان، قراءة آية الكرسي، الأذكار المشروعة في طرد الجن، البسملة، بشرط أن يكون الإنسان متوضئا. فإذا فعلت ذلك ولم تبطل حيلة الساحر، فاعلم بأنه مشعوذ يعتمد على خفة اليد وليس بساحر. وسأذكر لكم نموذجا من نماذج إبطال سحر التخييل. كان في إحدى القرى ساحر يظهر براعته أمام الناس ويحضر المصحف ثم يربطه بخيط من سورة ياسين، ثم يربط الخيط بمفتاح، ثم يرفع المصحف ويجعله معلقا هكذا في الخيط، ثم يقول طلسما، ثم يقول المصحف دور يمينا، فيدور المصحف يمينا بحركة سريعة عجيبة دون ما يتحكم هو فيه، ثم يقول له دور يسارا، فيرجع المصحف ويدور يسارا بحركة سريعة دونما أن يحرك يده. فقد رآه الناس مرارا حتى كادوا أن يفتتنوا به، خاصة وهو يعمل هذه الحركة بالمصحف. والآراء السائدة عند الناس أن الشياطين لا تستطيع أن تمس المصحف. فلما علمت به ذهبت إليه أنا وأحد الشباب، وكنت آنذاك في الثانوية العامة، وتحديته أمام الناس أن يفعل بالمصحف مثل ما ذكرت. فتعجب الناس لأنهم رأوه كثيرا، وبالفعل أحضر المصحف والخيط وربطه من سورة ياسين وعلقه على مفتاح ومسك المفتاح بيده. عند ذلك ناديت صاحبي وقلت له اجلس في الجانب الآخر واقرأ آية الكرسي وكررها، وجلست أنا في الجانب المقابل من الحلقة أقرأ أيضا آية الكرسي في نفسي والناس جلوس يشاهدون. فلما أن انتهى من قراءته لطلسمه قال للمصحف دور يمينا فلم يتحرك، فأعاد قراءة الطلسم ثم قال للمصحف دور يسارا فلم يتحرك، فعرق الرجل وأخزاه الله جل وعلا أمام الناس ولينصرن الله من ينصره، فسقطت هيبته أمام الناس والحمد لله وحده وبه الثقة وعليه التكلان. والآن ننتقل إلى النوع الرابع من أنواع السحر وهو سحر الجنون. فعن خالجة ابن الصلط عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداوونه به؟ قال فرقيته بفاتحة الكتاب، وفي رواية فرقيته بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها جمعت بزاقي وتفلت، فبرأ فأعطوني 100 شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل قلت غير هذا يعني غير فاتحة الكتاب؟ قلت لا، قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل يعني برقية السحر لقد أكلت برقية حق. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه النووي في الأذكار. ولسحر الجنون أعراض، منها الشرود والذهول والنسيان الشديد، ثانيا التخبط في الكلام، ثالثا شخوص البصر وزوغانه، رابعا عدم الاستقرار في مكان واحد، خامسا عدم الاستمرار في عمل معين، سادسا عدم الاهتمام بالمظهر، سابعا وفي الحالات الشديدة جدا ينطلق على وجهه لا يدري أين يذهب وربما نام في الأماكن المهجورة. ولكن كيف يحدث سحر الجنون؟ يقوم الجني الموكل بالسحر بالدخول في الشخص المسحور والتمركز في مخه كما كلفه الساحر، ثم يقوم بالضغط على خلايا المخ الخاصة بالتفكير والتذكر أو بالتصرف فيها بأمور يعلمها الله جل وعلا، عند ذلك تظهر هذه الأعراض على الإنسان المسحور. علاج سحر الجنون: أولا تقرأ عليه الرقية التي ذكرتها آنفا، ثانيا إذا صرع تعامله كما ذكرت آنفا وكما أوضحت في علاج المس في كتاب الوقاية، ثالثا إذا لم يصرع تكرر الرقية 3 مرات أو أكثر، فإن لم يصرع سجل له هذه الصور على أشرطة ويستمع لها كل يوم 2 أو 3 مرات لمدة 1 أو 2 شهر. وهذه الآيات هي: أولا آيات الرقية، ثانيا البقرة كاملة، ثالثا هود، الحجر، الصافات، قاف، الرحمن، الملك، الجن، الأعلى، الزلزلة، الهمزة، الكافرون، الفلق، الناس. هذه السور كلها تسجلها على أشرطة ويستمع المريض في كل يوم شريطا من هذه الأشرطة لمدة 3 مرات أو أكثر، مع ملاحظة أن المريض سيشعر بضيق شديد عند سماعه لهذه السور، وربما صرع في خلال هذه المدة ونطق عليه الجني، وربما زاد الألم لمدة 15 يوما ثم هدأ تدريجيا إلى نهاية الشهر أو 2 شهر يصير طبيعيا، عند ذلك تقرأ عليه الرقية للتأكد فقط. رابعا لا يأخذ المريض أثناء العلاج الحبوب المهدئة لأنها تفسد العلاج. والآن أعطيكم نماذج لعلاج سحر الجنون. جاء إلي مجموعة من الرجال يصطحبون معهم شابا مربوطا بالحديد وفي الحديد قفل، فلما رآني ركض برجله المقيدة بالحديد فأطار القيد بل أطار القفل منها، فانقض عليه الرجال وفرحوه أرضا وبدأت أقرأ عليه، ولكن كلما قرأت عليه القرآن ما تحكموا فيه، بصق في وجهي وسب ولعن وشتم، فأعطيتهم الآيات التي ذكرتها آنفا مسجلة على سبع أشرطة، وقلت كل يوم يسمع شريطا من هذه الأشرطة السبعة، كتبت لهم على الأول السبت والثاني الأحد وهكذا بعدد أيام الأسبوع السبعة، ثم يراجعني بعد 45 يوما. وبعد المدة المقررة جاء يمشي وهو في كامل قواه العقلية ويعتذر لي عما حدث منه، رغم أنه لم يكن يشعر بشيء من ذلك. فلما قرأت عليه الرقية ثانية لم يظهر شيء، وخرج معافى طيبا والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم سألني هل علي صدقة أو صيام أو شيء من أجل أن الله عز وجل رزقني الشفاء؟ قلت له من حيث الوجوب لا، ولكن إذا أردت أن تتصدق أو تصوم شكرا لله أو تفعل طاعة شكرا لله جل وعلا فهذا طيب جميل. حالة ثانية، جاءني شاب قد أنكر عقله وشك في تصرفاته، وكان هذا الأمر قبل زواجه، فلما قرأت عليه الرقية تبين أنه مصاب بسحر الجنون وهو مقبل على الزواج، فأعطيته آيات من كتاب الله جل وعلا على أشرطة يستمع لها، وآيات أخرى قرأتها على ماء، وقلت له يراجعني بعد شهر. وبعد حوالي 20 يوما تقريبا جاءني أحد أقربائه وبشرني بأن الرجل صار عاقلا والحمد لله رب العالمين، ثم تزوج وصار الرجل في حياة سعيدة. خامسا سحر الخمول. وأعراض سحر الخمول سبعة: أولا حب الوحدة، ثانيا الانطواء الكامل، ثالثا الصمت الدائم، رابعا كراهية الاجتماعات، خامسا الشرود الذهني، سادسا الصداع الدائم، سابعا الهدوء والسكون والخمول الدائم. كيف يحدث سحر الخمول؟ يرسل الساحر الجنية إلى الشخص المراد سحره ويأمره بأن يتمركز في المخ ويسبب للشخص الانطواء والعزلة، فيقوم الجني بالمطلوب قدر استطاعته، وتظهر الأعراض على المسحور حسب قوة أو ضعف الجني الموكل بالسحر وحسب مداومة الإنسان المسحور على الأذكار وقربه من الله عز وجل. كلما اقترب من الله وأثر من تلاوة القرآن ضعف تأثير الجني عليه، والعكس بالعكس تماما. علاج سحر الخمول: تقرأ عليه الرقية السابقة، إذا صرع تخاطب الجني وتأمره وتنهاه كما أوضحنا آنفا، إذا لم يصرع تسجل له على أشرطة هذه السور: الفاتحة، سورة البقرة، آل عمران، ياسين، الصافات، الدخان، الذاريات، الحشر، المعارج، الغاشية، الزلزلة، القارعة، المعوذات. تسجل على 3 أشرطة ويستمع شريطا في الصباح والثاني في العصر والثالث عند النوم لمدة 2 شهر، أو ربما قلت المدة أو طالت. رابعا ما إن تنتهي المدة إلا وقد يتم الشفاء إن شاء الله تعالى. خامسا يبتعد المريض عن الأقراص المهدئة. سادسا إذا كان المريض يشعر بألم في المعدة فقرأ له آيات الرقية على ماء ويشرب منها خلال هذه المدة. سابعا إذا كان المريض يشعر بصداع دائم تقرأ له آيات الرقية على ماء ويغتسل من هذا الماء كل 3 أيام مرة
خلال المدة المذكورة بشرط ألا يزيد على الماء المقروء عليه ولا يسخنه على النار، ويكون الاغتسال في مكان نظيف خارج الحمام، ويسكب الماء أيضا في مكان نظيف. هذا بالنسبة لصحة الخمول، ولا نريد أن نطيل، ننتقل إلى صحة الهواتف، وهو النوع السادس من أنواع السحر، وله أعراض أيضا. أولها الأحلام المفزعة، ثانيا يرى في منامه كأن مناديا يناديه، ثالثا يسمع أصواتا تخاطبه في اليقظة ولا يرى أشخاصا، رابعا كثرة الوساوس، خامسا كثرة الشكوك في الأصدقاء والأحباب، سادسا يرى في منامه كأنه سيسقط من مكان عالي، سابعا يرى حيوانات تطارده في المنام. ولكن كيف يحدث سحر الهواتف؟ يرسل الساحر جنيا ويكلفه بأن يشغل هذا الإنسان في المنام واليقظة، فيتمثل له الجني في المنام بالحيوانات المفترسة التي تنقض عليه، ويناديه في اليقظة ربما بأصوات أناس يعرفهم المريض أو بأصوات غريبة، ثم يشككه في القريب والبعيد، وتختلف الأعراض حسب قوة السحر وضعفه، فربما زادت الأعراض حتى وصلت به إلى الجنون، وربما ضعفت حتى لا تعد الوسوسة. علاج سحر الهواتف: أولا تقرأ رقية السحر على المريض، ثانيا إذا صرع تعالجه كما ذكرت آنفا، ثالثا إذا لم يصرع يعطى هذه التعليمات: أولا الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي، ثانيا جمع الكفين وقراءة المعوذات والنفث فيهما ومسح الجسد 3 مرات قبل النوم، ثالثا قراءة سورة الصافات في الصباح وسورة الدخان عند النوم أو الاستماع إليهما إن كان أمية، رابعا قراءة سورة البقرة كل 3 أيام أو الاستماع إليها، خامسا يقول صباحا ومساء: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، سادسا قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة قبل النوم، سابعا تقول عند النوم: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخطئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في النبي الأعلى، ثامنا تسجل له هذه السور على شريط سورة فصلت والفتح والجن، ويستمل هذا الشريط 3 مرات يوميا أو أكثر. كل هذه التعليمات يطبقها لمدة شهر أو شهرين فيأتيه الشفاء إن شاء الله تعالى. سابعا سحر المرض. أعراض سحر المرض: أولا ألم دائب في عضو من الأعضاء، ثانيا نوبات الصرع يعني التشنجات العصبية، ثالثا شلل عضو من أعضاء الجسد، رابعا أو شلل سلي للجسد، خامسا تعطل أحد الحواس عن العمل. أحب أن أنبه أن بعض هذه الأعراض يتشابه مع أعراض الأمراض العضوية، ويتم التفريق بينهما بقراءة الرقية على المريض، فإن شعر المريض أثناء سماعه للرقية بدوخة أو تخدير أو صداع أو اهتزاز في أطرافه أو أي تغير في جسده فالمرض كما ذكرنا سحر المرض، وإن لم يشعر بشيء فهو مرض عضوي يعالج عند الأطباء. كيف يتم سحر المرض؟ من المعلوم أن المخ هو المسيطر الرئيسي على الجسد، بمعنى أن كل حاسة من حواس الإنسان لها مركز في المخ تتلقى منه الإشارات، فلو قربت إصبعك من النار يرسل الإصبع إشارة سريعة إلى مركز الإحساس في المخ، فتأتيه الأوامر من هذا المركز بالابتعاد فورا عن مصدر الخطر، فتبتعد اليد عن النار. كل هذا يتم في جزء من الثانية. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه وتعالى. أصيب الإنسان بسحر المرض فمركز الجني في المخ عند المركز المكلف به من قبل الساحر، فيستقر في مركز السمع أو البصر أو إحساس اليد أو الرجل أو غير ذلك. وعند ذلك يكون العضو بين ثلاث حالات، انتبه. الحالة الأولى إما أن يمنع الجني بقدرة الله الإشارات تماما من الوصول إلى العضو، فيتعطل العضو عن العمل فيصاب المريض بالعمى أو البكم أو الصمم أو الشلل العضوي. ثانيا، وإما أن يمنع الجني بقدرة الله الإشارات أحيانا ويتركها أحيانا فيتعطل العضو مرات ويعمل مرات. ثالثا، وإما أن يجعل الجني المخ يعطي إشارات متتابعة سريعة متتالية بلا أسباب فيتصلب العضو ولا يستطيع الحركة وإن لم يكن مشلولا، يعني إذا قرصته فيه يشعر ولكنه متصلب. قال تبارك وتعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأثبت سبحانه الضرر الواقع على المسحور من قبل السحرة، ولكنه علقه بالمشيئة فلا تعجب من ذلك. وقد كان كثير من الأطباء لا يعترفون بذلك ولا يصدقون به، فلما رأوا بأم أعينهم حالات وحالات عند ذلك لم يجدوا بدا من التصديق والتسليم لأمر الله العلي القدير. وقد جاءني مرة طبيب وقال: جئت لأمر أدهشني. قلت: خيرا، ماذا حدث؟ قال: جاءني رجل بابنه المشلول الذي لا يستطيع أن يتحرك، فلما كشفت عليه علمت أنه مصاب بمرض في فقرات الظهر، وهذا في تشخيص الأطباء لا يشفى لا بعملية ولا بغيرها. قال: وبعد بضع أسابيع جاءني الرجل فسألته عن ولده المشلول شللا رباعيا، فقال: الحمد لله الآن يجلس ويمشي على الحائط. فقلت له: كيف داويته؟ فقال: ذهبت إلى فلان. قال الطبيب: فجئت إليك لأعرف كيف عليت هذا الطفل وكيف تحسن هذا المرض. فقلت له: قرأت له آيات من كتاب الله جل وعلا، ثم قرأت له رقية على زيت الحبة السوداء، فأمرته أن يدهن به الأعضاء المشلولة، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علاج سحر المرض: أولا، تقرأ عليه الرقية ثلاث مرات فإذا فرع تعالجه كما ذكرت. ثانيا، إذا لم يفرع ولكن شعر بتغيرات خفيفة تعطيه التعليمات الآتية: تسجل له على شريط واحد الفاتحة وآية الكرسي وسورة الدخان وسورة الجن وأقصار السور والمعوذات، ويستمع لهذا الشريط ثلاث مرات يوميا. تقرأ له هذه الرقية على زيت الحبة السوداء، ثم تأمره أن يدلك بها جبهته وصدره أولا، ثم يدهن مكان الألم من جسمه ثانيا صباحا ومساء، يعني يدهن الجبهة والصدر وأي مكان يؤلمه من جسمه أو به شلل أو به ألم. وهذه الرقية التي تقرأها على الزيت هي الفاتحة، ثانيا المعوذات، ثالثا قوله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رابعا بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، خامسا اللهم رب الناس أذهب البأس وأشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. إن شئت مرة واحدة، وإن شئت كررت هذه الرقية سبع مرات، ويستمر على هذه التعليمات لمدة شهر أو 40 يوما، فإذا انتهى المرض فالحمد لله، وإلا ترقيه مرة أخرى ثم تعطيه نفس التعليمات لمدة أخرى كما ترى أنت حسب الحالة وحسب تحسنها. نماذج لعلاج سحر المرض: فتاة لا تتكلم منذ شهر، جاءني بها أبوها وأخوها وهي صامتة لا تتكلم، بل لا تستطيع أن تفتح فمها حتى للطعام، اللهم إلا إذا فتحوه عنوة وأعطوها عصيرا أو لبنا أو حليبا أو غير ذلك. وقالوا هي على هذه المدة منذ شهر أو قالوا 35 يوما. فلما سمعت الرقية تكلمت والحمد لله رب العالمين. جني يمسك رجل امرأة، جاءت امرأة وقالت بأنها تشعر بألم شديد في رجلها، فقلت لعلها روماتيزم، ولكني قلت أقرأ عليها الرقية للتأكد فقط، لا سيما وهي لا تستطيع أن تمشي إلا بصعوبة شديدة. فما أن سمعت الفاتحة حتى صرعت ونفق الجني عليها وأخبرني بأنه يمسك رجلها، فأمرته بالخروج فخرج، فقامت المرأة تمشي والحمد لله رب العالمين. رجل وجهه التف بسبب الجني، جاءني هذا الرجل وجهه ملتف إلى الجهة اليمنى التفافا واضحا جدا، لا أذكر هو إلى اليمنى أو اليسرى، المهم أن كان فمه ملتفا التفافا عجيبا. فلما قرأت عليه الرقية نطق عليه الجني وقال إنه آذاني، فأقنعته بأنه لم يره وأن ذلك محرم على الجني، وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، فاستجاب وخرج والحمد لله رب العالمين. وقام الرجل بعدما اعتدل فمه، والفضل لله وحده. والحالات من هذا النوع كثيرة جدا، وحالة تلك الفتاة التي فشل الأطباء في علاجها مشهورة جدا، والتي كانت في مستشفى عسير، والحمد لله رب العالمين هي مشهورة فلا داعي لذكرها. ننتقل الآن إلى النوع الثامن من أنواع السحر، وهو سحر النزيف، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالاستحاضة. كيف يحدث سحر النزيف؟ لا يحدث إلا للنساء، وفيه يقوم الساحر بتسليط الجني على المرأة المراد سحرها وتكليفه بإنزال النزيف عليها، فيدخل الجني في جسد المرأة ويجري في عروقها مع الدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا وصل الجني إلى عرق معروف في الرحم، أي معروف لدى الجن، ركده ركدة فسال هذا العرق دما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح: حينما سألته حمنة بنت جحش عن الاستحاضة فقال: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. وهناك رواية ثانية لهذا الحديث عند أحمد والنسائي بسند جيد أيضا، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو عرق وليست بالحيضة. فعلم من مجموع رواياتي أن الاستحاضة ركضة من الشيطان في عرق من العروق موجود في رحم المرأة. ما هو سحر النزيف؟ هو ما يسميه الفقهاء بالاستحاضة ويسميه الأطباء بالنزيف. يقول ابن الأثير: الاستحاضة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضتها المعتادة، وقد يستمر النزيف أشهرا، وقد يكون مقدار الدم قليلا أو كثيرا، بل أحيانا يستمر النزيف بالمرأة سنوات. وعلاج سحر النزيف: أولا تقرأ له الرقية على ماء فتشرب وتغتسل منه 3 أيام ينقطع الدم بإذن الله تعالى. فإذا لم ينقطع الدم تقرأ هذه الآية أو تكتبها بمداد طاهر وتذاب بماء وتشربها المرأة على الريق لمدة 2 أو 3. وهذه الآية هي قوله تعالى: لكل نبأ مستقر. وكتابة الآيات للمصاب جائز كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بشرط أن يكون بالمداد المباح. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 19 من الفتاوى: يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيء من كتاب الله وذكره بالمداد المباح
ويغسل ويسقى منه كما نص على ذلك أحمد وغيره. نموذج لعلاج النزيف. جاءتني امرأة وعندها نزيف شديد فقرأت عليها الرقية ثم أعطيتها أشرطة مسجلة مسجل عليها آيات من كتاب الله فما هي إلا أيام حتى انقطع الدم عنها رغم أنه استمر معها فترة طويلة فالحمد لله وحده. تاسعا سحر تعطيل الزواج. كيف يتم سحر تعطيل الزواج؟ يذهب الإنسان الحاقد الماكر إلى ساحر خبيث ويطلب منه أن يعمل سحرا لابنة فلان كي لا تتزوج، فيطلب الساحر اسمها واسم أمها، يطلب اسمها واسم أم واسم أمها وأثرا من آثارها، ثم يقوم بعمل السحر ويوكل جنيا أو أكثر بهذا السحر، فيذهب الجني ويظل ملازما لهذه المرأة حتى يتمكن من الدخول فيها في أحد هذه الحالات الأربع التي ذكرناها من قبل، وهي الخوف الشديد، الغضب الشديد، الغفلة الشديدة، الانكباب على الشهوات. فالجني بين حالين، إما أن يدخل في المرأة فيجعلها تتضايق من كل زوج يأتيها أو يتقدم لخطبتها، أو أن لا يستطيع أن يدخل فيقوم بعملية سحر التخييل من الخارج فيخيل إلى الرجل أن المرأة قبيحة ويوسوس له بذلك ويصنع هذا بالمرأة أيضا، فترى كل رجل يتقدم لخطبة هذه المرأة يرفضها، وإن وافق مبدئيا فإنه يتراجع بعد أيام وذلك من وسوسة الشيطان له. وفي حالات السحر الشديد تجد الرجل الذي يتقدم إلى خطبة المرأة منذ دخوله الباب يشعر بضيق شديد وتسود الحياة في وجهه كأنه في سجن، فلا يعود لخطبتها مرة أخرى بل لا يعود لهذا البيت مرة أخرى. وفي غضون ذلك يسبب الجني للمرأة صداعا بين الحين والآخر. أعراض هذا السحر: أولا صداع بين الحين والآخر لا ينتهي مع أخذ الأدوية الطبية. ثانيا ضيق شديد في الصدر خاصة بعد العصر إلى منتصف الليل. ثالثا رؤية الخاطب في منظر قبيح. رابعا كثرة التفكير أي الشرود الذهني. خامسا القلق الكثير أثناء النوم. سادسا أحيانا يكون هناك ألم دائم في المعدة. سابعا ألم في فقرات الظهر السفلى. ثامنا كلما تقدم الرجل لخطبة هذه المرأة لم يعجبه منظرها. تاسعا إذا وافق مبدئيا فإنه يتراجع بدون أسباب واضحة. وهناك حالات كثيرة من سحر التعطيل، تعطيل الزواج عولجت، أذكر منها هذه الحالة. امرأة توافق على الزواج في الصباح في الليل ثم ترفضه في الصباح. جاءني شاب وقال عندنا بنت قريب أمرها، إذا جاءها أحد الرجال يطلب الزواج منها وافقت وبكل سرور، ولكن وبعدما تراه أو يراها أو يتقدم لخطبتها أو ربما لم تره ولم يرها، إذا نامت ثم أصبحت غيرت رأيها ورفضت الزواج منه تماما دون إبداء الأسباب، وتكرر هذا الأمر مرات ومرات حتى دخلنا الشك في أمرها، فما رأيك؟ فلما قرأت عليها الرقية سلعت ونطقت عليها جنية. قلت من أنت؟ قالت فلانة، لا أذكر اسم الجنية. قلت لماذا دخلت في هذه البنت؟ قالت لأنني أحبها. قلت هي لا تحبك ولكن ماذا تريدين منها؟ قالت لا أريدها تتزوج. قلت وماذا كنت تصنعين معها؟ قالت إذا تقدم أحد لخطبتها ووافقت هددتها في المنام بأنها إذا تزوجت سأفعل بها كذا وكذا. قلت ما ديانتك؟ قالت مسلمة. فقلت هذا لا يجوز شرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذا إضرار بالمسلمة وهو محرم شرعا. أنت متزوجة من الجن أم لا؟ قالت نعم وعندي طفلان. قلت إذن لا يجوز لك أن تحرمي هذه المرأة من الزواج، فاتق الله واخرجي. فاقتنعت الجنية وخرجت، أفاقت المرأة من غيبوبتها والحمد لله رب العالمين. ولكن كيف تعالج سحر تعطيل الزواج؟ أولا تقرأ الرقية على المرأة، فإذا صرعت ونطق الجني تعامله كما ذكرت. ثانيا إذا لم تصرع وشعرت بتفضيل في جسدها تعطيها هذه التعليمات: أولا المحافظة على الصلاة في وقتها، ثانيا عدم سماع الأغاني والموسيقى، ثالثا الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي، سابعا جمع الكفين قبل النوم وقراءة المعوذات مع النفس والمسح على الجسد 3 مرات، خامسا تسجل آية الكرسي مكررة على شريط ساعة أو ساعة ونصف وتستمع له كل يوم مرة أو مرتين، ثم تسجل المعوذات والإخلاص والناس مكرر على شريط آخر وتستمع له كل يوم مرة أيضا، تقرأ لها آيات الرقية على ماء وتشرب وتغتسل كل 3 أيام. تقول المرأة بعد صلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. نطبق هذه التعليمات لمدة شهر أو أقل أو أكثر قليلا، ستكون بين أحد أمرين: إما أن يكون قد زالت الأعراض وشفى المرض تماما وبطل السحر والحمد لله، وإما أن يكون قد زاد عليه الألم واشتدت الأعراض، فعند ذلك تقرأ عليها الرقية فستنصرع إن شاء الله تعالى وأنتق الجنية الموكلة بالسحر، وحين ذاك تعامله كما ذكرنا في علاج المس. وبهذا يكون قد انتهت أنواع السحر. وفي الختام نعطي معلومات هامة عن السحر. أولا يمكن أن تتشابه أعراض السحر مع أعراض المس. ثانيا الشعور الدائم بألم في معدة المسحور، هذا الشعور يدل على أن السحر مأكول أو مشروب. ثالثا لا يتحقق العلاج القرآني إلا بشرطين: أولا استقامة المعالج على أمر الله يكون رجلا مستقيما، ثانيا ثقة المريض وقناعته بفعالية العلاج القرآني، رابعا معظم أنواع السحر تتفق في هذا العرض وهو الشعور بضيق في الصدر لا سيما في الليل، خامسا يمكنك معرفة مكان السحر بأمرين: أولا إخبار الجني الموكل بالسحر ولا تصدقه حتى ترسل من يبحث عن السحر في المكان المذكور، فإن وجدته فهو صادق وإلا فالجن فيهم كذب كثير، أو يصلي المريض أو المعالج 2 ركعتين بصدق وإخلاص وطمأنينة وخشوع في ثلث الليل الآخر ويدعو الله أن يدله على مكان السحر، فربما رأيت رؤيا أو جاءك إحساس أو شعور أو غلب على ظنك أن السحر في المكان الفلاني، فإذا حدث ذلك تخرج السحر وتبطله وتزداد شكرا لله جل وعلا. سادسا يمكنك أن تقرأ الرقية على زيت الحبة السوداء وتأمر المريض أن يدهن به مكان الألم صباحا ومساء، وذلك لكل أنواع السحر. وثبت في صحيح البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. وهنا مريضة بصرها الله بمكان السحر: جاءتني هذه الفتاة فلما قرأت عليها علمت بأن عندها سحر قوي، حيث أنها كانت ترى أشباحا في المنام واليقظة، وعند ذلك قلت لأهلها استخدموا هذا العلاج، وأعطيتها علاجا أشرطة وغير ذلك، وسوف يبطل السحر في مكانه إن شاء الله تعالى. فقالوا: هل من طريقة نعرف بها مكان السحر؟ قلت: نعم. قالوا: ما هي؟ قلت: الدعاء والتضرع إلى الله لا سيما في ثلث الليل الآخر والدعاء في السجود. وفعلا قامت المريضة بالصلاة والدعاء والتضرع كما ذكروا لي، فرأت في المنام من أخذ بيدها وذهب بها إلى مكان في البيت ودلها على السحر المدفون فيه، وفي الصباح أخبرت أهلها وذهبوا إلى نفس المكان فوجدوا السحر فأخرجوه وأبطلوه وشفيت الفتاة والحمد لله. ومنذ 2 أو 3 أسابيع تقريبا هناك امرأة جاءت للعلاج وقلت استخدمي هذا العلاج لمدة 45 يوما، وإذا بها أتت بعد 1 أسبوع. قلت: ما الذي جاء بك؟ قالت: حدث شيء غريب. قلت: خيرا. قالت: استخدمت العلاج 3 أيام أو أكثر لا أذكر، فرأيت في المنام رؤيا، رأيت وتذكر أيضا أنها صلت وتضرعت إلى الله عز وجل أن يريها مكان السحر. رأت أن امرأة وهي تعرفها بشكلها وبينها وبينها عداوة جاءت إليها وقالت أنا الذي صنعت لك السحر، فقالت ماذا تريدين؟ قالت إنك امرأة طيبة وإنني جئت لأفك السحر الذي صنعت لك. قالت فدخلت فتوضعت وخرجت، ثم وقفت المرأة مكان أمامي وقالت نادي أمك، فذهبت لأناديها فقالت نادي أمك سريعا، نادي أمك سريعا إني أريد أن أبطل السحر بسرعة. قالت فذهبت لأناديها فاستيقظت من المنام. قالت البنت استيقظت من المنام وليس بي أي ألم وأي مرض، فالحمد لله رب العالمين. وقرأنا عليها فتبين أن السحر قد بطل والحمد لله وحده. لم يبق لنا إلا أمران هامان، أولهما المعقود عن زوجته وكيفية علاجه، ثانيهما العين وكيفية علاجها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.